السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، والذي تفضل علينا بالاجتماع في جوار بيته، أن يمن علينا بالاجتماع في جواره في جنات النعيم، ووالدينا وجميع المسلمين، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. نعم الله أيها الأحبة لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن تلك النعم العظيمة أن يمن عليك ربك سبحانه وتعالى بإدراك هذا الشهر الكريم الذي يغفل عنه بعض الناس، وأكرمكم الله واصطفاكم باستغلاله والحضور إلى بيته، فنسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة بالقول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم المقبولين ومن المرحومين ومن الفائزين. كيف لا يفرح المؤمن بإدراك هذا الشهر، وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل من قام ليلة القدر كما ثبت في الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلنا ذلك المقصر. يحصل للإنسان في طوال سنته أن يحصل منه الزلل بلسانه وسمعه وبحقوق خالقه جل وجلاله وتقدست أسماءه وصفاته، ومن لطف الله جل وعلا بهذه الأمة المحمدية أن جعل لها مواسم تسبق بها الأمم السابقة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، لكن هذه الأعمال الجليلة تفضل سائر الأمم السابقة وإن طالت أعمارها، فلله الحمد وله المنة. وبهذه الأيام أيها الأحبة اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فنحن بأطهر بقعة على وجه الأرض. كم من المسلمين من يتمنى مشاهدة البيت وأن يصلي معنا في هذه الفريضة. أتدرون كم تعادل هذه الصلاة التي صليناها قبل قليل؟ 100,000. 100,000 تعادل 55 سنة و6 أشهر. أليس هذا فضل عظيم؟ مضروبة بخمسة 277 سنة وتزيد. والسنن الرواتب والنوافل وقيام الليل، بل ذهب بعض أهل العلم أن جميع الأعمال تضاعف إلى 100,000، وهذا قول عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية، يقولون بهذا القول، عندهم قول بهذه المسألة. والصحيح أن العمل في مكة يعظم، لأن الدليل دل على الصلاة، وسائر الأعمال من التسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار والصدقة كلها تعظم عند الله، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ عبد الزنباز رحمه الله. إذن اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فنحن بأطهر بقعة وفي شهر رمضان، هذان شرفان عظيمان. من أدرك هذه الفرصة فأمامه منح ربانية أكرمه الله جل وعلا بها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فما إن يرفع المسلم يديه لمن يعلم السر وأخفى، لمن لا تخفى عليه خافية، ويسأل ربه جل في علاه من خيري الدنيا والآخرة، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بل للدعاء في رمضان ميزة خاصة، كما ذكر بعض أهل العلم أن آية الدعاء أتت بين آية أحكام الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل العبادة الدعاء. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكل مهموم ومحزون ومريض ومظلوم وفقير يسأل ربه جل في علاه الذي خزائنه ملأ، سبحانه خزائنه ملأ، ويحب السائلين ويحب سبحانه الملحين، ويدعو لإخوانه المسلمين في كل مكان. وقد مضى الثلثان ولم يبقى إلا الثلث، والناس لا شك أنهم يتباينون في الأعمال عند الله جل وعلا. فمن الناس من يشمر ويعلم أن الأيام والليالي مطايا يمتطيها إلى الدار الآخرة. يقول عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ويقول الحسن البصري: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ذلك اليوم، ويقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. لو تجتمع الجن والإنس أيها الأحبة ليعيدوا يوما واحدا من أعمالنا ما استطاعوا. وكل منا يعرف حاله وتقصيره في جنب الله جل وعلا، وينظر كم مضى من عمره: 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. على الإنسان أن يحسن فيما تبقى من عمره، إن كان محسنا فليحمد ربه لأنه هو الذي هداه وهو الذي وفقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإن كان يعرف عند نفسه ويعرف نفسه بالتقصير فعليه بالرجوع لمن هو أرحم به من نفسه، ويفرح بتوبة عبده أشد فرحا من رجل بأرض فلات ذهبت راحلته وأيقن بالموت، فبينما هو كذلك إذا براحلته عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذه فرصة ونحن جوار بيت الله، نسأل ربنا أن يتقبل الأعمال وأن يتجاوز عن التقصير والتفريط، وأن يجعل ما بقي من العمر خيرا مما مضى، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره، ونكثر من هذا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وتسأل ربك الثبات حتى الممات. قيل للإمام أحمد: متى الأمان والاطمئنان؟ قال: إذا وضع المؤمن قدمه في الجنة، هنا يطمئن. والحي لا تؤمن عليه الفتنة. فمثل هذه المواسم العظيمة الجليلة، لا سيما وقت السحر وعند الإفطار وفي السجود، يدعو الإنسان بدعوة ربما تكون سببا لسعادته ولذريته ولبشر لا يعلمهم إلا الله إذا انكسر قلبه لله. فربنا يعلم ما في صدورنا وما في قلوبنا سبحانه، وهو كريم يعطي على القليل الكثير. عنوان محاضرتنا كما سمعنا: من أخلاق المؤمنين. الله جل وعلا خلق البشرية وجعل لهم هذا النور الذي يسيرون به إلى أن يصلوا إلى ساحل الأمان والاطمئنان، وهو القرآن وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكان قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه يتمثل القرآن بأقواله وأعماله وتعاملاته صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لسائلها ألا تقرأ القرآن؟ قالت بلى. قال بلى. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى أن نتأمل كتاب ربنا وأن نقرأ في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وننظر في أخلاقه الكبيرة مع خالقه جل وعلا ومع الناس ومع الأقربين والأبعدين حتى مع الأعداء صلوات ربي وسلامه عليه. وما هو حسن الخلق؟ بعض الناس يظن أن حسن الخلق هو الابتسامة فقط، هذا من حسن الخلق. العلماء رحمهم الله عرفوا حسن الخلق بعدة تعاريف، من أجمعها أنه بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذا من أجمع التعاريف لتعريف حسن الخلق، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، أن تبسط وجهك للناس وأن تتعامل كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. جرير رضي الله عنه يحسب أن هذه الخصلة له، بل هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الصحابة رضي الله عنه. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون الإساءة إليه، فما إن يروه صلى الله عليه وسلم ويروا حسن تعامله وأخلاقه الكبيرة حتى يدخلوا في الإسلام. يقول أحدهم أتيت إليك وما في الدنيا أكره إلي منك ومن دعوتك، وخرجت من عندك وما في الدنيا أحب إليك ومن دعوتك، في جلسة واحدة. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتعامل مع الجميع ويتأسى بحبيبه صلى الله عليه وسلم. والخلق مع الله أيها الأحباب يكون بأن لا يرانا الله جل وعلا حيث نهانا، ولا يفقدنا سبحانه وتعالى حيث أمرنا. هذه الأخلاق مع الله جل وعلا. تجد الإنسان تحدثه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، ويستحي من الخلق وينسى الحياء من الخالق جل في علاه، ويجلس في غرفته ويجلس يمنة أو يسرة ويتجرأ على المعاصي وينظر ما حرمه الله جل وعلا. أين الأخلاق مع الله؟ أين الحياء من الخالق جل في علاه؟ نعم، عثمان رضي الله عنه كان لا يكشف عورته إلا قدر الحاجة عند قضائه للحاجة حياء من الله جل في علاه. فالأخلاق مع الله سبحانه وتعالى أن نحذر كل الحذر أيها الأحبة أن يرانا سبحانه وتعالى حيث نهانا، لا نقع في المعاصي. وبطبيعة البشر أنه يقع، لكن المؤمن يرجع مباشرة ويعلم بأن له ربا يراه، وأن الملائكة تسجل، وأنه سيرجع إلى خالقه وسيقرأ هذه الأعمال والأقوال التي عملها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. علي وعليك أخي الحبيب أن تقرأ الديوان بالسنوات الماضية، انظر ما فيه من الحسنات من صلاة وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار وبر وصلة وإحسان للخلق، فاحمد ربك وتزود فإن خير الزاد التقوى. واقرأ الديوان يا أخي الحبيب، وامسح ما فيه من الأخطاء والظلم والجور والخطأ الذي ارتكبته، ما دام أنك في الدنيا تستطيع أن تزيل ما تشاء. نعم، إذن الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى أن نمتثل ما أمرنا به سبحانه وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهانا عنه خالقنا جل في علاه. ومن علامات التوفيق والبشرى العاجلة للمؤمن أنه كلما تقدم سنه تحسنت حالته، ومن علامة الخذلان والحرمان أيها الأحبة أنه إذا تقدمت حياته وحاله وقرب إلى حياة البرزخ لا يتغير، بل يزداد سوءا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا بد أننا أيها الأحبة نفارق الأهل والأحباب والأصحاب، وليس لأحد للدوام إلا لله جل في علاه. كل شيء هالك إلا وجهه جل في علاه. ولو كان لأحد من البشر لكان لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. مات عمره 63 سنة، وأبو بكر مثله 63 سنة، وعمر كذلك، وعلي 63. هذه أعمارهم، وهم أفضل الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن يا أخي الحبيب، عليك أن تجاهد نفسك، لأن النفس التي بين جنبيك تحثك على الخطأ، إن النفس لأمارة بالسوء. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا اجتمع نفس وشيطان وهوى أين الخلاص وكلهم عدواني. إذا حدثتك نفسك أخي الحبيب أن تقع بمعصية من المعاصي فتذكر ظلمة القبر، حسن الأخلاق مع الخالق جل في علاه. إذا حدثتك نفسك اعلم علم اليقين أنك ستقف بين يدي الملك جل في علاه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذه الوقفة هل حسبنا لها أيها الأحبة حسابا؟ هل أعددنا لما يطرح علينا من الأسئلة جوابا؟ وهل الجواب الذي أعددناه صوابا؟ نعم، لا يغتر الإنسان بصحته ولا بماله ولا بأي نوع من زخارف الدنيا، وعليه أن يعتبر بمن مضى. الذين كانوا يؤملون الآمال العريضة أنهم سوف يعيشون إلى سنوات طويلة، ولكنهم تحت الثرى رهائن الأعمال. أعمار أمتي بين 60 و70، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، لا يجري للإنسان إلا هذه 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اعمل ما دمت تستطيع أن تعمل، لا سيما في هذه المواسم. إذن الأخلاق مع الله جل وعلا أن نعمل بطاعته، وأن نترك معصيته سبحانه وتعالى، وأن نعمل بما أمرنا به الحبيب الشفيق صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يأمرنا الخالق إلا بما فيه مصلحة لنا في الدنيا والآخرة، لأنه هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يسعدنا وبما يشقينا. ثم بعد ذلك ننظر في تعاملنا مع الخلق، فبعض الناس يغفل عن هذا الجانب العظيم. لو رأينا أيها الأحبة ما في حسن الخلق مع الخلق، لو تأملنا حديثا واحدا لكان دافعا لنا أن نحسن أخلاقنا مع خلق الله، مع عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ الرجل بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وإنما تسعوهم بأخلاقكم. نعم يا أخي الحبيب، هذه البسمة وهذا السرور الذي تدخله على هذا المسلم من أحب الأعمال لله، من أفضل الأعمال عند الله أن تدخل السرور على المسلم ولو بابتسامة يا أخي الكريم. فأنا أذكر نفسي وأذكركم، ما هي أخلاقنا مع الوالدين؟ كيف تعامل الإنسان مع أبيه؟ كيف تعامله مع أمه؟ هذا شهر المراجعة. نعم أخي الحبيب، انظر في أخلاقك مع الوالد. تجد بعض الناس يحسن أخلاقه مع الناس لكن يغفل بعلاقته مع أبيه، ربما يرفع صوته على أبيه، ربما لا يجيب أمه، ربما لا يحقق رغبتها. والأم والأب بابان إلى الجنة، إذا مات أحدهما أغلق باب. ورضى الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضى الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. ودعوة الوالد لولده وعلى ولده مستجابة. فانظر إلى حالك أخي الحبيب، ما أخلاقك مع الوالدين. نعم، وتحسين الأخلاق بأمور منها سأمر على عجالة، من ذلك الابتسامة، من ذلك قضاء الحوائج، أن تطلب، أن تلبي لها الحاجة من غير أن تطلب. بعض الناس قد تكون أمه بحاجة لماله ولا يعطيها من ماله حتى تطلب منه المال، قد يكون والده كذلك بحاجة للمال ولا يعطيه من المال حتى يطلب منه الوالد. أنت ومالك لأبيك. إذن عليك أخي الحبيب أن تنظر في علاقتك وأخلاقك مع الوالدين، وراجع نفسك قبل أن تندم. نعم، هما بابان إلى الجنة، لا تفرط بهذا، واعلم أن من أسباب التوفيق والسعادة في الدنيا قبل الآخرة رضا الوالدين. إذا رفعت الأم يدها إلى السماء وقالت: اللهم وفق ولدي أو الوالد، فهذا سبب لسعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة. ونرى كثيرا من الذين وفقوا بسبب بر الوالدين. إذن أخلاقك مع والديك راجع نفسك بها، انظر إلى أخلاقك أيضا مع زوجتك، كما قلت قد الإنسان يحسن أخلاقه مع الناس. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لو تعاملنا بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لكثير من حالات الطلاق التي تحصل عند الناس في جميع المجتمعات الإسلامية لما وقعت. يحصل الطلاق وإذا بحثت عن المشكلة لم تجد مشكلة، أمور طبيعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها. أحيانا يقابل الخطأ صلى الله عليه وسلم بابتسامة، أحيانا صلوات ربي وسلامه عليه يتعامل مع الخطأ هذا بخروج من المنزل صلى الله عليه وسلم، يعني فأحيانا يبين الخطأ: حسبك من صفيها أنها قصيرة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل حدث. غارت أمكم لما كسرت الصحن، فننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. فتجد بعض الناس عنده من يعني فظ غليظ مع زوجته ويرفع صوته وربما سب لأن الغداء تأخر أو العشاء تأخر أو الشاهي أو القهوة أو الملابس لم تجهز. أين العفو والتسامح؟ أين حسن العشرة؟ أين الأخلاق التي حث عليه الإسلام؟ فتجد بعض الناس يغضب غضبا لا مبررة ثم يطلق زوجته ثم يذهب إلى كل المشايخ حتى يجد مخرجا له ليخرج من هذا المخرج. فلو أنه عامل زوجته بتعامل الإسلام وبأخلاق الإسلام وبتعامل القدوة صلى الله عليه وسلم لكثير من التصدعات التي تحصل في البيوت ما حصلت. إذن يا أخي الحبيب انظر إلى أخلاقك مع زوجتك، انظر إلى أخلاقك مع أولادك، هل تتعامل معهم بالعنف والشدة أم تعطيهم تعاليم الإسلام بحوار وتفاهم ورحمة وشفقة؟ ما حالك مع الخدم؟ فلينظر الإنسان أخلاقه. نعم، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعله، وكان إذا نهرني بعض أهله قال اتركوه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله لكان. هذه الأخلاق. نعم، فما هي أخلاقنا مع الخدم؟ انظر إلى حالك. قال: يا رسول الله كم نعفو عن خدمنا في اليوم؟ قال: في اليوم 70 مرة. نحن نقول اعف عنهم في اليوم مرة، في الشهر مرة مرتين، وأعطهم حقوقك. نعم، هؤلاء مساكين، فالذي يعمل عندك يجب أن تعطيه حقه وتحذر دعوته، لأن دعوة المظلوم مستجابة، ولا تغتر بأنه أتى وعمل عندك هذا الإنسان. عليك أن تعطي الأجير أجره بتعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام قبل أن يجف عرقه. هذه أخلاق الإسلام. ثم انظر إلى أخلاقك أخي الحبيب وأخي الكريم مع كذلك مع أقاربك. بعض الناس يكرمه الله على سبيل المثال بالمال وينسى صلة الرحم وحسن الخلق مع قاربه، وأفضل صلة القرابة مع القريب المحتاج هي بالمال. تفقد، فبعض الناس قد يكرم بمال أو جاه أو منصب فيتعالى على أقاربه. فليحذر الإنسان وليعلم أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذان أمران محبوبان للنفس، طول العمر وسعة الرزق، من أعظم جالباتها صلة الأرحام. ما هي أخلاقك أخي المسلم وأخي الحبيب مع أقاربك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة والدة. كيف تتعامل مع خالتك؟ الخالة والدة. هل تتعامل مع خالتك مثل والدتك؟ هل تذهب إليها وتسلم على رأسها وتقبل يدها؟ لماذا هذه الغفلة أيها الأحبة؟ هذه هي تعاليم الإسلام. ويقول عن العم النبي صلى الله عليه وسلم: العم صنو الأب، العم صنو الأب. فما هو حالك مع عمك؟ إذن أخي الكريم انظر إلى هذه الأخلاق العالية وتعامل بها كما قلت بتعامل الإسلام لتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة وتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف تعاملاتك مع سائر الناس، مع الذين تعرفهم والذين لا تعرفهم؟ هل أنت فقط تسلم على من تعرف كحال بعض الناس؟ بعض الناس لا يسلم فقط إلا على من يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. بعض الناس يمر على الإنسان ولا يسلم عليه، حرمت نفسك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم حرمت نفسك هذه الدعوات التي سيدعو لك هذا الرجل ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدعو لك هذا الإنسان، لماذا تحرم نفسك هذه الدعوات وقد توافق بابا مفتوحا وقد يكون من مجاب الدعوة؟ إذن يا أخي الكريم، أفش السلام وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. كيف تعاملاتك أخي الحبيب في من أخطأ في حقك، الذي يعامل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير، لأن هذا عنده من الغضب وهذا عنده من الجور. عليك أن تعامل الناس بالتسامح بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسى بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. أتدرون كيف كان تعامل المصطفى صلى الله عليه وسلم في من أساء إليه وأخطأ بحقه؟ لو ننظر مثلا في معركة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته الشريفة وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان يسلخ ضد من وجهه الشريف ويقول، وتأملوا معي، لا نقرأ السير أيها الأحبة ولا نقرأ الأحاديث من غير عبرة، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعا لهم، وهم في ذلك الوقت كانوا كفار، دعا لهم بالهداية والتمس لهم العذر والتمس لهم، قال بأنهم لا يعلمون. فعلى الإنسان أيها الأحبة أن يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت الجبذة بكتفه صلى الله عليه وسلم وقال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى عظيما، وكان يتعامل مع ذلك كله صلوات ربي وسلامه بالعفو والتسامح. لماذا؟ لأنه كان يتخلق بأخلاق القرآن ويتخلق بأخلاق أهل الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم منها. اسمعوا صفات أهل الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والعافين عن الناس. انظر يا أخي الكريم، هل تعفو عن الناس؟ هل تعفو عن الناس؟ راجع نفسك، ألا تحب أن يعفو الله عنك في هذا الشهر الكريم؟ من أراد أن يعفو الله عنه في هذا الشهر الكريم من أسباب عفو الله العفو عن الناس. أتدري ماذا يحصل لك أخي الحبيب؟ أنما من عفى عن الخلق عفى عنه الله جل وعلا، وقد وقع أجره على الله، فمن عفى فأجره على من؟ على الله. فلان أخطأ عليك تنال منه 100 حسنة 1000 حسنة 1,000,000 حسنة، يوم القيامة يعطيك الله عطاء لا حصر له ولا عد، ويقول أين العافين، فيعطيهم الله جل وعلا عطاء لأنهم عفوا من أجل الناس. وأنت أمامك إذا أخطأ إليك عليك إنسان أمامك نظرين، إما أن تنظر إلى هذه الإساءة وهذا الجور وهذا الظلم فتتألم، أو تنظر بأن هذا قدر من الله، قدره الله عليك أن هذا الإنسان يؤذيك ويسبك ويتكلم عليك، وأنك مأمور من الله جل وعلا بأن تعفو عن ذلك الإنسان. فإذا عفوت تنال يعني فرحة دنيوية، ما هي؟ راحة القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا وأطيبهم صلى الله عليه وسلم عيشا، لأن الذي امتلأ قلبه بالغل والحقد قلبه يغلي من الغيظ وحب الانتقام وحب الإساءة ورد الصاع صاعين. فعليك يا أخي الحبيب في هذا الشهر الكريم أن تتعامل بأخلاق الإسلام بأخلاق المؤمنين وتتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قصة الآن أبو بكر الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن مصطح رضي الله عنه خاض في قضية الإفك واتهم عائشة رضي الله عنها، ثم أقسم أبو بكر، وكان مصطح ابن خالة أبو بكر رضي الله عنهما جميعا، فأقسم أبو بكر ألا يجري عليه، كان يعطيه مخصصا شهريا، فأقسم ألا يعطيه، فأنزل الله جل وعلا قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى وليعفوا وليصفحوا. نعم، فعفى أبو بكر، قال ألا تحب في آخرها ألا تعبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى، وعفى عن مصطح وهو قال قولا شنيعا. إذن يا أخي المسلم، يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، وأنت من جوار بيت الله، أشهد ربك الذي يعلم سرك ونجواك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، واجلس وارفع يديك وقل اشهدك يا رب في هذه الساعة أنني قد عفوت عن كل من أخطأ بحقي لوجهك، اللهم اعف عني في هذا الشهر الكريم. وأبشر يا أخي الكريم، أبشر يا أخي الكريم، بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا في الدنيا وربنا يقول في القرآن ادفع بالتي هي أحسن، هذه أخلاق المؤمنين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم بدائع الفوائد 10 أشياء تدفع بها إساءة المسيء وبغي الباغي، أو ما ذكر منها أن تحسن إليه، أن تحسن لهذا الإنسان، وإن لم تستطع أن تحسن إليه فما أقل أخي الحبي أن تعفو عنه لوجه الله جل في علاه، والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نقرأ هذه السير العطرة، نقرأ قبل ذلك في كتاب ربنا جل وعلا، ونتمثل أخلاق المؤمنين بأقوالنا وأفعالنا. ومن أخلاق المؤمنين أيها الأحبة أن يطهر الإنسان قلبه من سائر الأمراض، لا سيما الكبر والعجب على من تتكبر. الكبرياء رداء المولى سبحانه وتعالى، من نازعه الله قذفه الله في النار. تتكبر على من أخي الحبيب؟ عليك بالتواضع، ومن تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه مهما بلغت في المنزلة. وانظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان يجلس مع الفقراء صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقضي حوائجهم صلى الله عليه وسلم بنفسه. إذن عليك أن تطهر قلبك من الغل والحقد وسائر الأمراض والكبر والعجب وسائر الأمور، واعلم أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عليك أن تراجع قلبك، والقلب أيها الأحبة هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فالخلق ينظرون إلى أشكالنا وإلى صورنا وإلى ملابسنا وهيئتنا، لكن ربنا ينظر إلى قلوبنا، فعلينا أن نعنى غاية العناية أيها الأفاضل بمحل نظر الرب. وكما قلت وأكرر أن بهذا الشهر الكريم فرصة لمراجعة النفس مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهد الإنسان نفسه ويدخل جنة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يرحمك الله؟ قال: حلاوة الإيمان. نعم، والآخر يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من السعادة والنعيم، يقول: والله إنهم لفي خير عظيم. إذن علينا أيها الأحبة أن ننظر إلى هذه الأخلاق العظيمة التي حث عليه القرآن والسنة. انظر إلى حالك يا أخي وأخلاقك مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، في ظاهر الأمر أنك تقضي حوائجهم، لكن لو تأملت أنك أنت المستفيد من الصدقة، ليس هذا المسكين، هذا له فضل عليك لو تأملت. لأنك عند على سبيل المثال لو تحسن إلى مسكين من المساكين فيدعو لك هذا المسكين بدعوة، لسعدت في الدنيا والآخرة، وأنت يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظل صدقتك فهو أحسن عليك. وأنت على سبيل المثال لو كفلت يتيما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فحقيقة الأمر أن هذا المسكين اليتيم أنت هو تفضل عليك، لأنك إذا قبل الله عملك صحبت سيد البشر فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، ولو كان مالك يسير تفقد النساء الضعيفات الأرامل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة. هذه الأخلاق الكبيرة نحتاج أن يذكر إنسان نفسه ويذكر أخوانه بها. الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. تكفل المرء أرملة من المسات ولا يعلم عنك إلا الله جل وعلا. ألا تعلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما حالك مع أخلاقك مع هؤلاء المساكين؟ وإذا رأيت هذا المسكين عليك أن تقضي حاجته، ولتعلم أن صاحب الأخلاق المعلم الأول صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية ويمشي معها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجتها، وكانت تقام الصلاة كما في صحيح البخاري، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب يقضي حاجة إنسان حتى ينام القوم وهم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. لأن في تفريج الكربات أيها الأحبة خير عظيم، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب كرب يوم القيامة وكربة من كرب الآخرة تعادل كرب الدنيا كلها. إذن يا أخي الكريم انظر لنفسك بأخلاقك مع هؤلاء المساكين وهؤلاء المحتاجين وهؤلاء الفقراء، وتفقد نفسك كما قلت بأخلاقك مع نفسك ومع خالقك ومع الأقربين والأبعدين. والإسلام أيها الأحبة أعطانا ما يسعدنا في الدنيا وما يسعدنا في الآخرة. بعد ذلك على عجالة أذكر مما يعيننا على أن نفعل هذه الأخلاق. أولا الاستعانة بالله جل وعلا، تسأل ربك أن يرزقك حسن الخلق، تسأل ربك دائما أن يرزقك حسن الخلق مع نفسك ومع غيرك، تدعو ربك أن تتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن دعا ربه بصدق وإخلاص فإن الله جل وعلا قريب، أدعوني أستجب لكم، لا سيما كما قلت في أوقات الإجابة. مما يساعدك أيضا أن تقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي هديه، وأن تقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن تقرأ في سيرة العلماء يعني العظماء. بعض الناس بقيت سيرهم عطرة إلى يومنا، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهم الله، كلهم يعني كان لهم مواقف في التسامح والعفو. الإمام أحمد تعرفون قصة في فتنة خلق القرآن وكيف تمثل الأخلاق الإسلامية، حتى قال أبحت جميع الناس وقد آذوه أذى عظيما، وقد أتى إليه شخص بعد سنوات وانكب بين يدي الإمام أحمد وقال أطلب منك العفو والسماح، قال من أنت؟ قال أنا كنت جلادك الذي كان يجلد الإمام أحمد رضي الله عنه، فعفى عنه لمن؟ لوجه الله جل في علاه. هذه الأخلاق العظيمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي لا تخلو مكتبة طالب علم من مكتبة من كلام ابن تيمية، ولا يؤلف شخصا إلا ويقول قال ابن تيمية. نعم الصدق مع الله والإخلاص، كان يتعامل مع خصومه بالتسامح والعفو، وقد أوذي أذى كثيرا، وله رسالة جميلة بعثها رحمه الله من السجن، وقد قسم الذين أساءوا إليه. قال تعلمون يا رعاكم الله أن الذين أخطأوا بحقي ثلاثة أصناف، شخص متعمد مخطئ فهذا أسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وشخص مجتهد مخطئ قال هذا مثاب على اجتهاده، مثاب على اجتهاده معفو عن خطأه، وآخر متعمد الخطأ فهذا أسأل الله أن يعفو عني عنه، وقد سامحت جميع المسلمين، سامح جميع من أساءوا إليه. ولا يخفى عليكم أنه أوذي أذى كبيرا رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم، وغيره من أخلاق الكبار. فإذا الإنسان يتعامل بالتسامح وبالعفو. أذكر قصة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، بعض الناس يقول تذكرون من الرعي الأول والصحابة، ويعني نقول أذكر لك في الوقت الحاضر القصص كثيرة. أذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه لما كان قاضيا في الخرج حكم على شخص، وكان تولى القضاء رحمه الله، حكم على شخص فأخذ هذا الشخص يسب الشيخ في كل مجلس ويسيء للشيخ، والشيخ رحمه الله يتغافل عنه وعن سبه وكأنه لم يسمع عنه، وحج الشيخ كعادته رحمه الله، لأنكم تعلمون الشيخ عبد بن باز رحمه الله يحج كل سنة، فحج 57 سنة متواصلة، وإلا حجات 61 سنة رحمه الله، وكانت كلها بالفتوى والتعليم رحمه الله. الشاهد لما أتى الشيخ إلى الحج وتوفي هذا الرجل الذي كان يسب الشيخ، فإمام المسجد الذي في الخرج رفض أن يصلي على هذا الإنسان لأنه يعني تعاطف مع الشيخ ورأى أنه آذى الشيخ أذى كبيرا. فلما عاد الشيخ رحمه الله من الحج أخبر بخبره وقيل إن فلانا قد مات، فلانا قد مات، وإن الإمام الفلاني رفض أن يصلي عليه، فعاتب الإمام وأنبه وقال دلوني على قبره، وذهب الشيخ وصلى على قبره. إنها أخلاق الكبار الذين يتأسون بالحبيب صلى الله عليه وسلم ويستمدون أخلاقهم من الكتاب والسنة، من قال الله قال رسوله. أيضا أيها الأحبة مما يساعدون على حسن الخلق أن ننظر الأجور المترتبة على حسن الخلق، ننظر الأجور المترتبة، يأخذ النصوص التي دلت على فضل حسن الخلق ويجعلها دائما أنا ما نصب إليه، وليحذر كل الحذر أن ينتصر لنفسه وأن يسيء لشخص بعد أن كان هو المظلوم وترجى إجابة دعوته. بعض الناس إذا أخطي عليه يعني يرد هذه الإساءة ويتجاوز ويصبح ظالما بعد أن كان مظلوما. أيضا مما يساعدنا أيها الأحبة أن نجلس مع أصحاب الأخلاق العالية ونستفيد من تعاليمهم. نعم كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يأتون ويحضرون الجلسات، كانوا يحضرون الإمام أحمد وغيره من أمة الإسلام ليستفيدوا من أخلاقهم فقط، ويرون كيف كانت تعاملهم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون ويجلسون عند مسلم وينتظرون الأعراب يأتون يسألونه يريدون أن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأسوا بأخلاقه. في الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأقول يا رب يا من ترانا الآن وتسمع كلامنا، نسألك في هذه الساعات الكريمة ونحن جوار بيتك في هذا الشهر الكريم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تبدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم اجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة. اللهم من أرادنا وراد أحدا من المسلمين بسوء فأشغله يا رب في نفسه واجعل كيده في نحره، وأدم يا رب علينا وعلى جميع المسلمين نعمة الأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم أدم علينا وعلى جميع المسلمين نعمة الأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم انتصر للمظلومين في كل مكان، اللهم انتصر للمظلومين في كل مكان، اللهم انتصر لهم في بلاد الشام، اللهم انتصر لهم في بلاد الشام، اللهم انتصر لهم في بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك صحبة نبيك في الجنة. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يتلذذ بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم يا حي يا قيوم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم أحسن لنا الختام واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وذرياتنا. اللهم اهد شباب المسلمين ونور بصائرهم يا رب، وأريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من العتقاء من النار. اللهم اقبل صلاتنا ودعاءنا وصدقتنا وسائر أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوة قيوم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم أحسن لنا الختام واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وذرياتنا. اللهم اهد شباب المسلمين ونور بصائرهم يا رب، وأريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من العتقاء من النار. اللهم اقبل صلاتنا ودعاءنا وصدقتنا وسائر أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.